بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. نعم.
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة.
الآن سيتكلم الشيخ الآن تفريعا على ما ذكرنا سابقا من أن الله خالق لكل شيء، لا أثر في الوجود إلا بخلق الله تعالى، والفعل والتأثير لله وحده، وإنما تنسب الآثار إلى الأشياء من باب السببية، فالماء سبب في الإرواء والنار سبب في الإحراق وهكذا. طيب، الآن هناك مذاهب في هذا الأمر. العلماء قالوا إن فيها مذاهب متعددة، مذهب الطبيعيين والعقلانيين والمعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة. الآن سيناقش القول الأول، وهو قول الفلاسفة: ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. يعني من قال إن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة طبع، بمعنى أن السبب فيه طبيعة ذاتية، وأن المسببات تنشأ عن الأسباب بعلاقة الطبع، فالماء فيه طبع الإرواء. مو الله وضع في الإرواء، الماء في نفسه طبيعته الإرواء، أو النار طبيعتها الإحراق. يعني مو ربنا جعل فيها قوة مودعة كما قال المعتزلة، لا، هم يقولون بالطبع، وبالتالي يستحيل التخلف أن توجد نار من غير إحراق، ماء من غير إرواء. ليه؟ لأن الطبع التلازم فيه عقلي، والله تبارك وتعالى لم يفعل هذا الفعل، ولا يستطيع أن يخلف المسبب عن السبب. طيب، وكذلك إذا قالوا بالعلة، العلة والمعلول مثل الطبع والمطبوع، لكن بينهما فرق دقيق عند الفلاسفة، لكن كلا القولين خطأ وكفر ولا يجوز اعتقاده أبدا. نعم.
ومن يقول من أهل الضلال كالفلاسفة بالطبع، أي بتأثير الطبع أي الطبيعة والحقيقة، بأن يقول إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها، أو يقول بالعلة،
بمعنى أن يكون هذا الشيء علة وأثره أن يكون معلولا. فالماء علة في الإرواء، الإرواء معلول، وكذلك النار علة في الإحراق، فالنار علة والإحراق معلول. يعني الفلاسفة عندهما مذهبان، المذهب الأول يجعل علاقة الطبيعة، والمذهب الثاني يجعل علاقة علة ومعلول، وكلاهما الحكم فيه واحد. نعم.
أو يقول بالعلة أي بتأثيرها، بأن يقول إن الأشياء علة أي سبب في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار. والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة، وإن اشتركا في عدم الاختيار، أن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع.
إذن هنا الفارق، هما مذهبان فلسفيان ضالان، بينهما فرق بسيط، أن الطبع يشترط فيه تحقق الشروط وانتفاء الموانع. يعني النار إذا أردنا أن تحرق، النار تحرق بالطبع، لكن بشرط التماس مع المحروق وانتفاء المانع اللي هو الرطوبة مثلا. لو كان الشيء رطب لا يحترق، لذلك قالوا هذه طبيعة لأنها تتوقف على شرط وتتوقف على انتفاء مانع. أما العلة لا تتوقف لا على شروط ولا على انتفاء الموانع. إذن هذا هو الفرق بين القول بالطبع والقول بالعلة.
كالإحراق بالنسبة للنار، فإنه يتوقف على شرط مماسة النار للشيء المحرق وانتفاء مانع البلل فيه مثلا. وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك.
البعض يقول لك طب صحيح فعلا النار ما بتحرق إلا عند المماسة. نقول يا أخي فرق كبير بين أن تقول هذا شرط عقلي للتأثير بالطبع وبين أن نقول هذا شرط عادي للتأثير بخلق الله تعالى. فالله أجرى العادة أن النار تحرق عند المماسة وعند انتفاء البلل، ولو أراد الله أن يحرق عند النار من غير هذه الشروط فهذا أمر متيسر، لأن الفاعل هو الله عز وجل والنار سبب.
وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك، بل كلما وجدت العلة وجد المعلول.
نعم،
كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الإصبع.
نقول لو كان إنسان يلبس بإصبعه خاتم حرك إصبعه فتحرك الخاتم، نقول حركة الإصبع علة في حركة الخاتم. هذا كلام مين؟ الفلاسفة. طب نحن الآن ماذا نقول؟ نقول إن الله خلق الإصبع وخلق الخاتم وخلق حركة الإصبع وخلق حركة الخاتم كما خلق حركة الإصبع، وحركة الخاتم بخلق الله كما أن حركة الإصبع بخلق الله.
ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلولها ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها.
نعم،
أي لتخلف الشرط أو انتفاء المانع.
يعني أحيانا ممكن يكون في نار وما في إحراق لعدم المماسة، أو إذا كان الجسم مبتلا في نار وما صار إحراق، إذا تخلف المطبوع عن الطبيعة لانتفاء الشرط أو لوجود مانع.
قوله مثلا أي وكالري العطشان يحصل بالماء إن وجد الشرط، وهو مماسة الماء العذب للجوف.
نعم،
ولم يكن مانع كعلة في الجوف وقس. قوله أي لتخلف الشرط إلى آخره علة لما قبله. قال فذلك القائل كفر أي كافر أو ذو كفر، ويصح رجوع اسم الإشارة للقول المفهوم من يقل.
نعم، يقول ومن يقل بالطبع أو بالعلة ماذا نقول؟ فهو كافر. هو ماذا قال؟ فهو كفر. فذاك كفر، يعني ذاك راجع على إيش؟ على من؟ طب شلون نقول هو كفر؟ لا، يعني هو ذو كفر، أو أن يرجع ذاك على القول وليس على الشخص.
فالحمل ظاهر على معنى فقوله كفر.
نعم،
فيكون القائل به كافرا لأنه أثبت الشريك والعجز لله تعالى عن ذلك عند جميع أهل الملة أي ملة الإسلام. قوله أي كافر أو ذو كفر أي أو بولغ فيه حتى جعل نفس الكفر على حد، على حد زيد عدل.
يعني زيد كأنه هو العدل، بشدة المبالغة في عدله ماذا قلنا؟ صار كأنه هو العدل. وهنا أيضا فذاك كفر، يعني كأنه جعلناه هو نفس الكفر، هالشخص هو نفس الكفر، وهذه فيها مبالغة لشدة فساد هذا القول وقباحة قائله.
والملة والدين والشريعة عبارة عن الأحكام الشرعية، فهي متحدة بالذات لكنها مختلفة بالاعتبار، لأن الأحكام الشرعية من حيث إنها تملى لتنقل ملة، ومن حيث إنها يتدين بها أي يتعبد بها دين، ومن حيث إنها شرعت أي بينها الشارع شريعة.
إذن هذه أسماء لشيء واحد، لكن تطلق هذه الأسماء باعتبارات.
ومن حيث إنها شرعت أي بينها الشارع شريعة أي مشروعة. قال واعلم أن الفلاسفة كما قالوا بتأثير الطبائع والعلل، قالوا إن واجب الوجود أثر في العالم بالعلة،
والعياذ بالله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى كان علة وهذا الكون معلول، وصدر هذا الكون عن الله عز وجل بالتعليل والعياذ بالله. إذن ليس لله إرادة ولا اختيار في إيجاد العالم، لأن العلة لا اختيار لها في إيجاد معلولها،
فهو تعالى علة فيه. فلذا قالوا إن العالم قديم، لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة، ولا شك في كفرهم عند المسلمين. قوله فالحمل ظاهر، أي الإخبار عنه ظاهر واضح لا يحتاج إلى تأويل. قوله قالوا إن واجب الوجود إلى آخره، وقد تقدم ذلك. والحاصل أن الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثة: فاعل بالطبع، وفاعل بالعلة، وفاعل بالاختيار.
فاعل بالاختيار، وهو مذهبنا، مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله يفعل باختياره، فهو الذي خلق الأسباب، خلقها بقدرته على وفق اختياره، وليس للأسباب تأثير في مسبباتها، وإنما خلق الله المسببات عند الأسباب لا بها، عندها لا بها.
فاعل بالطبع، وفاعل بالعلة، وفاعل بالاختيار، وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وكلها قال بها ثلاثة، والثالث كالإنسان عندهم. وأما المسلمون فلم يقولوا إلا بالأخير، ثم هو مخصوص بالواحد القهار سبحانه وتعالى. حكم القول بالقوة المودعة.
بعد أن ذكرنا قول الفلاسفة بالطبع والتعليل في العلاقة بين الأسباب والمسببات، الآن ننتقل إلى قول المعتزلة، وهو أيضا قول فاسد، لكن فساده أقل وقباحته أقل، وهم الذين يقولون إن الله عز وجل جعل في الأسباب قوة مودعة، فالماء فيها قوة الإرواء، فيه قوة الإرواء، والنار فيها قوة الإحراق. هذه القوة من الذي أودعها؟ الله سبحانه وتعالى. والماء عندما يروي، يروي ماذا؟ بالقوة التي أودعها الله فيه. والنار عندما تحرق، تحرق بالقوة التي أودعها الله فيه فيها. إذن ليس في الماء قوة ذاتية، وليس في النار قوة ذاتية، وإنما تلك القوة بخلق الله تعالى. وإذا أراد الله عز وجل للنار ألا تحرق، وللماء ألا يروي، ماذا يفعل؟ يسلب هذه القوة من النار ومن الماء. هذا الكلام أيها الإخوة، وإن كان مقبولا عند بعض المثقفين وبعض الناس، لكنه عند أهل السنة غير مقبول، هذا كلام غير صحيح. وذلك أولا لأنه يدل على أن هذا الفاعل هو النار أو الماء وما شابه ذلك. يعني أنا عندما أشرب الماء، شربت الماء، وصل إلى حلقي فارتويت، من الذي أرواني؟ الماء، مو الله عز وجل. ثم هذا يدل على أن الماء وأن النار لا تفتقر إلى الله تبارك وتعالى عند إيجاد آثارها، إنما تفتقر إلى الله في أول الأمر عندما وضع الله فيها قوة التأثير. وهذا يدل على أن هذا الكون قد يستغني عن ربنا تبارك وتعالى، وبالتالي نقول هذا كله ينافي النقل والعقل. يعني بعض الناس ربما يستسيغ هذا القول، بل نحن أحيانا عندما نشرح المسألة ماذا نقول؟ الله يسلب خاصية الإحراق أو خاصية الإرواء من الماء. نقول له شو أصدق بالخاصية؟ إذا أصدق أن الماء فيها قوة مودعة، هذا كلام المعتزلة. أما إذا أصدق بالخاصية أن الله اختار النار للإحراق والماء للإرواء، هذه هي الخصوصية، إما في إشكال. إذا أنت تقول الله عز وجل عودنا أن يخلق الإحراق عند النار والإرواء عند الماء. إذن هذا الكلام لا إشكال فيه. ليه؟ لأنك تقرر أن الفاعل هو الله، وأن العلاقة بين النار والإحراق إنما هي علاقة جعلية بخلق الله تعالى.
ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت.
نعم.
ومن يقول من أهل الزيغ إن هذه الأمور العادية تؤثر بالقوة المودعة، أي بواسطة قوة أو دعها الله تعالى فيها، كما أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه.
نرى معنا أن المعتزلة قالوا إن العبد يخلق أفعاله بقوة حادثة أو دعها الله فيه هي المؤثرة في إيجاد الأفعال. هذا كلام مين؟ المعتزلة. فكما قرروا القوة المودعة في خلق العبد لأفعاله، قرروا القوة المودعة أيضا في خلق الأسباب لمسبباتها.
فالنار تؤثر بقوة خلقها الله تعالى فيها وكذا الباقي. فذاك القائل بدعي نسبة للبدعة خلاف السنة، لأنه لم يتمسك بسنة السلف الصالح التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكافر على الصحيح لما تقدم. وإذا كان بدعيا فلا تلتفت أي لقوله، بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلا، لا بطبع ولا علة ولا بواسطة قوة أودعت فيها، وإنما التأثير لله وحده بمحض اختياره. فإن قلت إن بعض أهل السنة قالوا بالتأثير بواسطة القوة، ورجحه الإمام الغزالي والإمام السبكي كما نقله السيوطي، فكيف يكون القائل به بدعيا وفي كفره قولان؟ قلت معنى القول بالتأثير بالقوة عند بعض أئمتنا أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل، أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلقها الله تعالى في تلك الأشياء، فالتأثير عنده لله وحده وإن كان بواسطة تلك القوة. وأما القدرية فينسبون التأثير لتلك الأشياء بواسطة القوة، ففرق بين الاعتقادين، ومع ذلك فالراجح الأول وهو أن التأثير له وحده عندها لا بها، وإن جرت العادة بأنه إنما يحصل التأثير عندها.
يعني هكذا أجرى الله العادة، وهذا هو الحكم العادي الذي يجب علينا أن نفهمه فهما دقيقا، وهو إثبات الربط بين يعني أمرين، وجودا وعدما، من خلال التكرار، بواسطة التكرار من غير تأثير أحدهما في الآخر البتة، مع جواز التخلف. إذن العلاقة بين الماء والإرواء علاقة ارتباط عادي، معلاقة تأثير. هذا الارتباط كيف حدث في عقولنا ونفوسنا؟ من خلال التكرار. طيب، هل هذا الأمر يدل على أن الماء هو المؤثر؟ لا، يدل أن هناك ارتباطا، هذا ارتباط بحسب العادة، إذا من غير تأثير أحدهما في الآخر مع جواز التخلف، بمعنى أن يخلق الله المسبب وهو الري من غير ماء، أو أن يوجد السبب من غير أن يوجد الله عنده المسبب، هذا التخلف. لكن العادة ما هي؟ أن الله يخلق المسببات عند أسبابها لا بها، عند أسبابها لا بها. نعم.
قوله بواسطة قوة، أي فهي عندهم كالآلة للفعل، كالقدوم للنجار والإبرة للخياط.
نعم.
قوله لما تقدم، أي لكونهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد قدرته وإرادته، صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا له تعالى. قوله ففرق بين الاعتقادين
كفرق،
قوله ففرق بين الاعتقادين أي فاعتقاد المعتزلي أن التأثير للأشياء بواسطة القوة، والسني أن التأثير لله بسبب القوة. قوله ومع ذلك أي مع حصول الفرق المذكور. قوله فالراجح الأول أي وما قاله البعض المذكور خلاف الراجح، فتحصل أن من قال إن الأسباب العادية تؤثر بذاتها من غير جعل من الله تعالى كفر بالإجماع،
وهذا قول الفلاسفة الذين قالوا بالطبع أو العلة كما مر سابقا.
ومن قال بقوة خلقها الله فيها فمبتدع،
وهو قول المعتزلة.
ومن قال إنها تؤثر بإذن الله لكن بينها وبين ما قارنها ملازمة عقلية فلا يصح التخلف فهو جاهل، واعتقاده يؤول به إلى الكفر.
الذي قال إن الله هو خالق الإرواء، خالق الإحراق، لكن العلاقة بين النار والإحراق والماء والإرواء علاقة عادية عقلية. اللي قال علاقة عقلية نقول له قولك التلازم عقلي بين الأسباب والمسببات يفضي إلى أنها لا تقبل التخلف. نحن ماذا نقول؟ التلازم بين الأسباب والمسببات تلازم عادي وليس بعقلي، لذلك يقبل التخلف،
لأنه يستلزم إنكار المعجزات وما أخبر به الأنبياء من المغيبات كأحوال القبر والآخرة.
ليه؟ لأن هذه أسباب تخلفت عنها مسبباتها، كما في المعجزات أي نار إبراهيم لازم ننكرها على الحالين. ليه؟ لأنه تخلف الإحراق عن النار، في نار وما في إحراق، إذن التلازم مو عقلي. لو كان التلازم عقلي لازم ما تخلف النار عن الإحراق، يعني إذا النار وجدت لابد أن يوجد الإحراق.
إذ هو من باب خرق العوائد التي تتخلف فيها الأسباب العادية عما يقارنها.
سبحان الله، وهذا أمر لابد أن يفهمه الإنسان بدقة، وهو الفرق بين الترابط الالتزام العادي والتلازم العقلي. لذلك الآن الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي أساس هام في فهم هذه المسألة.
ومن اعتقد عدم تأثيرها فيما قارنها وإنما جعلها مولانا أمارات ودلائل على ما شاء من الحوادث من غير ملازمة عقلية بينها وبين ما جعل الدليل عليها، فهو المؤمن حقا والسني صدقا كما تفيده عبارة السنوسي في كتبه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.